بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين. قال: باب الإقرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: باب الإقرار، أي النظائر في هذا الباب. والإقرار الاعتراف، قر الشيء إذا ثبت، وهو الإثبات أيضا في اللغة. وأما في الشرع فإخبار عن حق على المقر بسبب سابق، أن يخبر عن حق ثبت عليه بسبب سابق، فإن الإخبار أنواع. إن أخبر عن حق واجب عليه بسبب سابق فهو الإقرار، إن أخبر عن حق واجب لغيره فهذه الشهادة، إن أخبر عن حق له على الغير فهذه دعوة، وإن أخبر عن الغير فهذه رواية، وإن أخبر عن الشرع فهي فتوى. فالإقرار نوع من أنواع الإخبار، لكن يخبر عن حق وجب عليه بسبب سابق، وهو جائز، وقد يكون أقوى من البينة، وجوازه ثابت بالإجماع المستند إلى بعض الأدلة، كقوله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. قال عز وجل: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال عز وجل: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. وأقر ماعز على نفسه بالزنا 4 مرات فرجمه، وأقرت الغامدية ورجمها. والشافعية يجعلون الإقرار بعد أبواب الشركة، ويختمون أبواب الفقه بالعتق، تفاؤلا أن يعتق الله رقابه من النار. وعندنا في المذهب يجعلون الإقرار آخر أبواب الفقه، تفاؤلاً أن يقر المؤمن بشهادة التوحيد عند لقاء ربه. الإقرار بماذا يكون؟ الإقرار يكون بحق مالي، يكون بمال أو بحق أو بنكاح، أو يكون بما يوجب عقوبة كالقذف أو الزنا أو القصاص. الإقرار يكون بالبلوغ، يقر على نفسه أنه بلغ، يكون بالنسب، يقر على أن فلان أخ له من النسب، كإقرار معاوية رضي الله عنه بزياد بن أبيه. والإقرار من شرطه أن يكون المقر مختارا لا مكرها، وأن يكون وألا يكون الحس مكذبا له، فإذا أقر بشيء يكذبه الحس لا يصح إقراره، كأن يقر ابن 20 بأبوة ابن 30، هذا لا يمكن. هذه يعني بعض المسائل التي يعني يستحسن أن يتنبه لها قبل أن نشرع فيما ذكره المصنف رحمه الله. الإقرار قد يكون من صحيح، وقد يكون من مريض، يذكره هذا الفقهاء إذا كان في مرض الموت، قد يقر لأجنبي وقد يقر لوارث، فهل يقبل إقراره ولا لا؟ هل يقبل لأنه وصل إلى حالة لا يمكن أن يكذب فيها إذا رأى الموت، أو لا يقبل لوجود التهمة؟ كل هذا يذكره الفقهاء. هنا سيذكر بعض الضوابط والقواعد في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: ضابط الإقرار 4 أقسام. أحدها: لا يقبل بحال، وهو إقرار المجنون.
حال جنونه لا يقبل إقراره، لذا لما أقر ماعز بالزنا قال عليه الصلاة والسلام: أبيك جنون؟ فيرد إقراره، فإقرار المجنون كتصرفه لاغٍ لا يعتبر، سواء أذن له الولي أو لم يأذن له. إن كان ممن يفيق أحياناً وأقر حال الإفاقة بعمل يمكن أن يفعله في إفاقته قبل إقراره. نعم. قال: ولو أقر المجنون بقتل، قال أنا قاتل فلان، لا يؤخذ به. أو أقر بزنا لا يحد، أو أقر بإتلاف مال آخر لا يضمنه. نعم.
قال: الثاني لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، وهو إقرار المفلس.
لا يقبل في حال الحجر عليه، لأنه يضر بالدائنين. يقبل لكن يؤاخذ به بعد فك الحجر، يعني إذا حجر عليه قال لفلان 100,000 حتى يعني يزاحم به الدائنين، قد يتفق مع شخص يقول سأقر لك بمبلغ، وإذا بيعت أملاكي تعيده لي وأعطيك كذا وكذا، فمتهم. لا يقبل إقراره في حال الإفلاس، يعني لا ينفذ، يؤخذ به بعد فك الحجر.
قال: الثالث لا يصح في شيء ويصح في غيره، وهو إقرار الصبي في الوصية والتدبير، والعبد والسفيه في الحدود والقصاص والطلاق.
السفيه الذي يبذر في الأموال، لو أقر بحد بقذف أو بزنا يؤخذ بإقراره، لو أقر بقتل أو قال طلقت، لأن الحجر عليه في المال، الحجر عليه في المال، ولا يصح إقراره في الأموال لأنه سفيه. بعض الفقهاء كرواية عندنا صححها المرداوي في الإنصاف قال: يؤخذ بعد فك الحجر، يؤخذ يقبل منه الإقرار وبعد فك الحجر يطالب بما أقر به. الصبي لا يصح إقراره، لو أقر صبي بقتل أو أقر بما يوجب الحد أو أقر بجناية لا يصح في شيء، لكن يصح في غيره، يصح في الوصية وفي التدبير. هل يصح إسلام الصبي، إقراره بالإسلام؟ أيضا هذا مما قد يستثنى. إذا أقر بوصية قال أوصيت لفلان بكذا، هذا لا أثر لا ضرر منه على الصبي، يصح إقراره بالوصية، لأن له أن يلغي الوصية إذا بلغ. كذلك لو قال دبرت عبدي الفلاني، يعني هو حر إذا مت، أو قال العبد أنت حر إذا مت، له أن يرجع عن التدبير، عن التدبير، فلا يضر في مثل هذا الحال. الرابع: فإذا بلغ رشيدا له أن يرجع عن التدبير، له أن يرجع عن الوصية، وهذا وجه تصحيح إقراره في هذه الحال. عندنا في المذهب إقرار الصبي يصح في الأموال إذا كان قد أذن له الولي في التصرف، أقر أنه باع كذا أو اشترى كذا أو تصرف بكذا. نعم.
قال: الرابع الصحيح مطلقا وهو ما عدا ذلك،
وهو إقرار المكلف المختار غير المحجور عليه، يقر بمال أو بحد أو قصاص أو أرش جناية.
قال: قاعدة: من ملك الإنشاء ملك الإقرار، ومن لا فلا.
الإقرار خبر، والجمل أخبار أو إنشاء. فلو قال طلقت امرأتي هذا خبر، لكن إذا قال أنت طالق هذا إنشاء. فالذي يملك إنشاء عقد يملك الإقرار به، الذي يملك الطلاق كالزوج يملك أن يقول لزوجتي أنت طالق، يملك الإقرار كأن يقول طلقت امرأتي يوم كذا وكذا. المرأة لا تملك الإنشاء، هل تملك المرأة الطلاق؟ لا تملك الإقرار أيضا. هذا معنى القاعدة: من ملك الإنشاء ملك الإقرار، ومن لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار. هناك مستثنيات، قال:
قال: ويستثنى من الأول الوكيل في البيع وقبض الثمن إذا أقر بذلك وكذبه الموكل، لا يقبل قول الوكيل مع قدرته على الإنشاء.
يقدر على الإنشاء على البيع وقبض الثمن بالوكالة، لكن لا يمكنه أن يقر ببيع يكذبه فيه الموكل. أما لو صدقه الموكل فإقراره صحيح، لو صدقه الموكل أنه باع وقبض الثمن فإقراره صحيح. نعم.
قال: وولي السفيه يملك تزويجه للإقرار به.
لا الإقرار بزواج السفيه، مع أنه يملك تزويجه السفيه الذي لا يحسن التصرف المحجور عليه لسفهه، الولي يستطيع أن يزوجه، خفيف العقل يستطيع الولي أن يزوجه، لكن هل يقر له بالزوجية؟ ادعت امرأة أن السفيه هذا زوجي، فهل الولي أن يقر يقول نعم هو زوجك؟ لا يملك هذا، يملك أن يزوجه لكن لا يملك أن يقر بنكاح له، يملك أن يشهد يقول أشهد أنه زوجك ويشهد معه غيره. نعم.
قال: والراهن الموسر يملك إنشاء العتق للإقرار به.
مثل ولي السفيه ولي الثيب، ولي الثيب ينشئ النكاح لكن لا يملك أن يقر أن فلان زوج لفلان، ينشئ النكاح فيقول زوجتك فلان، زوجت فلان بفلان، لكن لا يقر، له أن يشهد يقول أشهد أن فلان تزوج فلانة، أما في الإقرار لا. الراهن الموسر يملك إنشاء العتق، رهن عبدا يملك أن يقول هو حر، طيب ماذا يصنع به؟ المرتهن سيفوت عليه العبد، يجعل عبدا مكانه أو رهن مكانه ويمضي العتق، لكن لو قال أنا اعتقته قبل مدة قبل أن أرهنه اعتقته لا يقبل منه هذا، لأنه قد يقر بشيء هو فيه كاذب لا يجري به العتق فينتزعه من المرتهن فقط ويبقى في الرق. نعم.
قال: ومن الثاني المرأة يقبل إقرارها بالنكاح ولا تقدر على إنشائه.
ما هو الثاني؟ من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار. يستثنى من ذلك صور لا يملك الإنشاء ومع ذلك يملك الإقرار، منها المرأة يقبل إقرارها بالنكاح فيدعي عليها زوج، أن يدعي عليها رجل فيقول فلانة زوجتي فتقول نعم، تملك هذا ولا لا؟ تملك، ويثبت النكاح بإقرارها ولا لا؟ يثبت، لكن هل تستطيع أن تزوج نفسها؟ لا تستطيع، لا تقدر على إنشاء النكاح، لكن تقدر على أن تقر به لمدعي. نعم.
قال: والمريض يقبل إقراره بهبة وإقباض للوارث في الصحة.
يقبل إقراره بهبة وإقباض، هذا صواب. المريض في مرض الموت يقبل إقراره بهبة أو إقباض، يقول أنا في حال صحتي وهبت فلان 10,000 أو أقبضت فلان كذا وكذا من الورثة في حال صحتي، يقبل هذا، لكن في حال المرض الموت هل يملك الإنشاء أن يتبرع لوارث أن يهب لوارث؟ لا يحجر عليه فيها حتى لا يضر بسائر الورثة، لا يملك في المرض المخوف أن يهب لوارث.
قال: والإنسان يقبل إقراره بالرق ولا يقدر على أن يرق نفسه بالإنشاء.
لا يملك أحد أن يقول أنا عبد لفلان، لا يملك أن ينشئ العبودية لنفسه، لكن لو ادعى شخص عليه أنه عبد له وأقر صح إقراره، يملك أن يقر بالعبودية، لكن هل يملك أن يختار العبودية على الحرية؟ لا يملك أحد أن يقول سأختار طريق العبودية، كما لا يملك العبد أن يختار طريق الحرية، ما يملك هذا إلا أن يعتق أو يكاتب. نعم.
قال: والقاضي إذا عُزِل فأقر أمين أنه تسلم منه المال الذي في يده وأنه فلان،
وأنه لفلان في لام.
قال: وأنه لفلان، فقال القاضي: بل هو لفلان، قُبِل من القاضي ولم يُقبل من الأمين.
مع أن القاضي بعد العزل لا يمكنه أن ينشئ، لا يمكن أن ينشئ بعد العزل إيش؟ حكم، لكن يمكن أن يقر، يقول: أنا أقر أنه المال الفلاني لفلان وليس لفلان، يقدم قوله على قول الأمين، لأنه أقر بشيء حصل حينما كان حاكما وقاضيا. في حال الولاية، ولاية القاضي في حال ولايته يقبل إقراره بأنه قد حكم لفلان بكذا وكذا، يعني قاضي يأتي عند قاض آخر وهو لازال في القضاء ويقول: أنا حكمت لفلان بكذا وكذا وكذا، كما يقبل إنشاؤه فيقول: حكمت على فلان بكذا وكذا. إذا قال: حكمت على فلان بكذا وكذا، هذا إنشاء. إذا قال في مجلس غيره من القضاة: أنا قد سبق أن حكمت على فلان بكذا وكذا، هذا إقرار يقبل أيضا ما دام في الولاية، لكن إذا عزل ما عاد يقبل إقراره، لأنه ما عاد يقدر ينشي الأحكام، إلا في مثل هذه المسألة التي ذكرها المصنف. يعني بعض الفقهاء قال: إذا عزل القاضي إقراره يصبح كالشهادة، لا يقبل إلا أن يشهد معه غيره، هذا ذكره بعض فقهاء المالكية. كما أنه لا يملك أن يحكم، يعني يحكم بعد العزل، كذلك إقراره لا عبرة به، وإنما يكون كالشهادة، إن شهد معه غيره قبلت شهادته وإلا فلا. إذا أقر بعد العزل، بعد أن عزل قال: أنا عام 40 و400 ألف حكمت لفلان، حكمت لفلان على فلان، لا يقبل حتى يأتي المقضي له بشاهدي عدل يشهدان أن هذا القاضي حكم لي بكذا وكذا. لماذا؟ لأنه بعد العزل صار واحدا من الرعية، لم يعد حاكما أو قاضيا. بعض الفقهاء وهو مروين عن أحمد قال: يقبل إقراره بعد العزل بحكم الولاية السابقة، كما أنه لو كتب حال الولاية لأحد القضاة بكتاب ثم عزل يؤخذ بكتابته، هذا كتاب القاضي للقاضي، يكتب من القاضي فلان إلى فلان: أني حكمت على فلان بكذا وكذا، نفذه، حكم عليه بجلد أو بتضمين، ينفذه بحكم هذا الكتاب. نعم.
قال: والأعمى يقر بالبيع ولا ينشئه، والمفلس كذلك.
ولا ينشئه، لماذا؟ لأن من شرط البيع العلم بالمبيع، والأعمى لا يعلم، لا يمكنه أن يتحقق من البيع لأنه لا يرى، فلا يمكنه أن ينشئ البيع، لكن له أن يقر أنني اشتريت من فلان كذا وكذا، اشترى بنفسه أو اشترى بوكيله. والمفلس كذلك، المحجور عليه لا يملك أن يبيع أمواله بعد الحجر، لا يملك إنشاء البيع، لكن هل يملك أن يقر أنني بعت فلان كذا وكذا قبل الحجر؟ يملك. نعم.
قال: ولو رد المبيع بعيب ثم قال: كنت أعتقته، قبل ورد الفسخ ولا يملك إنشاؤه حينئذ.
حينئذ يعني بعد الفسخ. لو رد المبيع، المبيع عبد جاء يرده بعيب، وعندما جاء به قال: لقد كنت أعتقته، قبل قوله في الاعتاق ولم يتم الفسخ. لماذا؟ لأن المبيع سار، المبيع سار إيش؟ حرا، سار حرا، فهنا يقبل إقراره بالعتق المتقدم. يقول: كنت أعتقته، يعني قبل أن أرده إليك لقد أعتقت العبد. اعتاقه يفوت عليه الرد، كيف ترد حرا؟ لم يعد عينا تباع تشترى. قبل، هنا قبل إقراره، لكن بعد الرد لو لم يقل هذا ورده هل يمكن أن يكون أن يقول عتقت العبد؟ لا يمكن، لأنه رده بعيب. نعم.
قال: ولو باع الحاكم عبدا في وفاء دين غائب فحضر.
دين غائب بإضافة. نعم.
قال: ولو باع الحاكم عبدا في وفاء دين غائب فحضر وقال كنت أعتقته قبل، مع أنه لا يملك إنشاءه حينئذ.
هذا المديون الحاكم اضطر إلى أن يبيع عبده ويسدد دينه، وبعد أن باعه وسدد الدين جاء الغائب هذا، قال: أنا قبل أن تبيع العبد هذا قد أعتقته قبل مدة. الحاكم باعه في رمضان وهو يقول أنا اعتقته في رجب، يقبل إقراره بالعتق ويعتق العبد ويرد الثمن للمشتري ويقضى ويلزم بقضاء دينه، مع أنه لو أراد بعد بيع الحاكم أن يعتق العبد الذي بيع لسداد دينه لا يمكن، لا يمكن. هذه صور لا يملك العبد فيها الإنشاء، لا يملك فيها المكلف الإنشاء ويملك الإقرار، ويملك الإقرار. نعم.
قال: قاعدة: إقرار الإنسان على نفسه مقبول وعلى غيره غير مقبول إلا في صورة.
إقرارك على غيرك هذا إيش؟ شهادة، قسمناها في أول الدرس. إقرارك على الغير شهادة، لا يقبل بمجرده، يقبل إن جاء بشهود معك على حسب ما شهدت به عليه. إقرارك على نفسك مقبول إذا كان ممكنا وكنت مختارا غير مكره كما قدمنا، إلا في صورة يقبل إقرارك على غيرك، يقبل إقرارك على غيرك. ما هي؟
قال: وهي ما إذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه ولحق بمن أقروا عليه.
نعم. قالوا الورثة كلهم خمسة إخوة أقروا جميعا أن فلانا أخ لهم، ثبت نسبه وأخوته له ولحق بمن أقروا عليه، لحق بأبيه فينسب إليه، فينسب إليه، أو يقر أحدهم ويسكت البقية يرضون بهذا، كما أقر معاوية بزياد ابن أبي سفيان صار ينسب إلى أبيه. أما لو أقر أحدهم فكذبه البقية لا يثبت نسبه. هنا قبل إقرار كل واحد منهم على الآخر، مع أن الأصل أن الإقرار لا يكون إلا على نفسك. قلت،
قال: قلت: قد يضم إليها صورة ثانية وهي ما ذكره البغوي رحمه الله أن إقرار الإمام بمال بيت المال نافذ بخلاف إقرار الوصي، بخلاف إقرار الوصي والقيم على محجوره.
إقرار الوصي والقيم على اليتيم أو على المحجور عليه لا ينفذ لأنه لا يملك الإنشاء فلا يملك الإقرار، لكن الإمام لو أقر بمال بيت المال فقد أقر على من؟ أقر على نفسه لأنه شريك في بيت المال، وأقر على جميع الرعية. هنا قبل إقراره بالنيابة، بيت ولي الأمر أو القاضي عنده مال للمسلمين أقر أنه دفعه مضاربة لفلان وخسر فيها، يعني جاء بشهود يشهدون أن فلان أخذ منهم 100,000 من بيت المال، فلان يقول نعم أخذتها مضاربة منك وخسرت فيها، يسأل الإمام هل دفعت له 100,000 مضاربة لبيت مال المسلمين؟ قال نعم، يقبل إقراره مع أنه أقر على غيره لكن بحكمه الولاية. نعم.
قال رحمه الله: قاعدة: وكل من أقر بشيء ليضر به غيره لم يقبل إلا في صورة، وهي أن يقر العبد بقطع أو قتل أو سرقة فيقبل وإن ضر سيده بإقامة الحد عليه.
هذه قاعدة، إذا كان الإقرار يسبب ضررا على الغير لا يقبل. كل من أقر بشيء ليضر به أو ليضر به غيره لم يقبل، لم يقبل في حق الغير، لكن يقبل إن أقر على نفسه بشيء. مثال هذا: امرأة أقرت أنها زوجة لفلان، قيل أنت زوجة لفلان؟ قالت نعم، وهو لم يقر بالزوجية لا يقبل قولها عليه، لا تثبت الزوجية بمجرد إقرارها بالزوجية، لأن قد تقر بالزوجية لتطالبه بمهر أو تطالبه بنفقة، فلا يقبل قولها على الرجل حتى يصدق أو تأتي ببينة أن الزوجية قائمة فتستحق المهر أو تستحق النفقة. أو هو يقول يقر أنه عقد عليها وهو في حال الردة، يقر أنه عقد على المرأة وهو مرتد، لأنه إذا قال ذلك فسخ النكاح، النكاح باطل ولا تستحق المهر، ويريد أن ينفك من المهر ولا يرد المرأة. لو طلقها قبل الدخول ستأخذ كم؟ نصف المهر. فيقر على نفسه والعياذ بالله بالردة، أو يقول كنت محرما حينما عقدت عليك ونكاح المحرم مفسوخ فلا تستحقين المهر. هنا لا يقبل قوله في حقها، يلزم بالمهر ولو أقر أنه عقد عليها وهو مرتد. لماذا؟ لأن إقراره هذا يضر بالمرأة. أقر أنه فتح الباب لفلان وسرق المتاع لتقطع يد السارق، هو لن تقطع يده لأنه ليس بسارق، قد يعزر، لكن يتمنى أن تقطع يد فلان، فيقول فلان هذه لا تقبل لأنه سيضر بغيره. ستكون شهادة، إن جاء بغيره معه ثبتت السرقة. أو أقر بوارث أقر بعم، قال فلان عمي، ليزاحم به أعمامه الآخرين، عنده ثلاثة أعمام، جاء قال فلان عم لي أيضا الرابع يأخذ ربع التركة، ويتفق مع الرابع هذا أن يقتسم نصيبه، هذا يضر بسائر الورثة إلا إن صدقوه. هذا هي القاعدة. قال إلا في صورة أن يقر العبد بقطع، يعني يقر أنه سرق أو قتل فسيلزمه القصاص، أو سرقة أو بقطع، في الأولى يمكن تكون قطع طريق، فيقبل حتى لو تضر السيد، سيتضرر بماذا؟ سيقتل العبد قصاصا أو تقطع يده فيتضرر السيد، لكن هنا يقبل. لو أقر العبد بغير هذا لا يقبل إقراره. أقر أن لفلان عليه 10,000 ريال، هذا فيه إضرار بالسيد، لا يقبل، لأن الضمان سيكون على من؟ على سيده. من أقر بشيء ليضر به غيره لم يقبل، إلا في حالة واحدة، أن يكون السيد قد أذن له في المعاملة، أذن له في الاقتراض. وقال بعض أهل العلم يقبل إقراره وينتظر حتى يعتق ثم يطالب بما أقر به، لا يطالب به في حال العبودية. بعض فقهاء الشافعية ألحق صورة أخرى مع هذه الصورة، لو أقرت الزوجة بجناية، أقرت أنها قتلت، يقبل إقرارها ولا لا؟ وهي متزوجة يقبل، لأنها مختارة ومكلفة ليست مجنونة. هل إقرار هذا يسبب ضررا على الزوج؟ يسبب ضررا، فيمكن أن تلحق هذه الصورة أيضا بما ذكر. وبعضهم ذكر ضابطا هنا: كل من أقر بشيء يضر به غيره لم يقبل إن كان هناك تهمة. إذا لم يكن هناك تهمة فإنه إذا فإنه يقبل إقراره. نعم.
قال رحمه الله: قاعدة: كل من أقر بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى.
في حدود الله يقبل رجوعه. شهد أقر على نفسه بالزنا ثم قال لا لم أزني، يقبل. بل يستحب للإمام أن يلقنه الرجوع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز، لقنه الرجوع ولقن الغامدية أن ترجع فيقبل إقراره حتى لو أقر 4 مرات ثم رجع في حقوق الله. لكن لو أقر بسرقة بحد للآدمي فيه حق لا يملك الرجوع، يدرى عنه حد القطع لكن يضمن المسروق. لو ثبتت السرقة بإقراره قيل له سرقت مال فلان قال نعم، ثبت أمران: القطع والضمان. الضمان لو رجع ما يسقط لكن الحد ما يقطع لأنه رجع إلا أن تأتي بينة بالسرقة. هذه في حدود الله يقبل رجوعه. أما الإقرار بالأموال بحقوق الآدميين إذا بمجرد أن يقول نعم ثبت في ذمته. لو قال لي عندك 10,000 قال صدقت هذا إقرار. لكن لو قال لي عندك 10,000 قال سأقر بها عند القاضي هذا إقرار؟ لا. أو قال أقر بها أيضا لا، لأنه وعد. حتى يقول نعم صدقت. لو قال خذها من مالي هذا أيضا ليس إقرار، على تفصيل عند الفقهاء كيف يكون اللفظ لفظ إقرار. قلت
يضم إلى ذلك ما إذا أقر الأب بعين للابن فإنه يقبل رجوعه.
أقر أن هذه السيارة لولده محمد ثم قال ليست لولدي محمد يقبل رجوعه. هذا في أحد الوجهين. قالوا تنزيلا على أضعف الملكين وهي الهبة، يعني يحتمل أن الولد وهبه السيارة فأقر أنها لابنه محمد. لكن هل يوجد احتمالات أخرى؟ يحتمل فيه احتمالات أخرى، ولذلك في الوجه الآخر قيل لا يملك الرجوع. ما هي الاحتمالات الأخرى؟ يعني أقر أن هذه 100,000 لولد محمد، عنده 3 أولاد، قال 100,000 هذه لولد محمد ثم قال لا ليست له. هنا قال يقبل رجوعه وليست لمحمد. في وجه آخر لا يقبل رجوعه بل هي لمحمد. على القول بقبول الرجوع قالوا يحتمل أنه وضعها عنده وديعة، ويحتمل أنه وضعها عنده أمانة، ويحتمل أنه وضعها عنده قرضا. ففي أكثر من احتمال. فهنا قال إذا أقر الأب بعين، عين مال أو عين عرض للابن فإنه يقبل رجوعه. وفي وجه لا يقبل رجوعه لأنه حينما أقر ثبت الملك للمقر له، كونه يرجع لا يمكن. يمكن أن الابن لم يهب الأب وإنما بايعه مبايعة. هذا وجه الاحتمال الآخر، يعني يمكن أن يكون مستند الإقرار يمنع الرجوع كأن يكون عن معاوضة. أما إذا كان عن هبة فيمكن وهب الابن 100,000 ثم رجع وهبها له وأقر أنها لمحمد ثم رجع عن الهبة فيقبل رجوعه لأجل هذا المعنى. لكن وجود الاحتمالات أخرى تقوي القول أنه لا يملك الرجوع إذا أقر لأحد أولاده ثبت الإقرار حتى يأتي ببينة أنها ليست له، والله أعلم. يعني هذه قد تكون من مسائل النزاع لا يرفعها إلا القاضي. إذا جاء الابن ببينة أنها كانت أمانة أو كانت قرضا عند والده فيحكم بهذه البينة.
قال قاعدة: كل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره قبل إلا في 3 صور.
هذه من دقيق الفقه: كل من له على رجل مال في ذمته. لو قال كل من له على آخر سواء كان رجل أو امرأة مال في ذمته فأقر به لغيره قبل، كما لو أقر بما في يده. أنا سلمت عبد العزيز سيارتي وبقيت معه أياما، في اليوم التالي قلت: السيارة التي أعطيت عبد العزيز هي لمؤمن، يقبل الإقرار. أقرضتك 10,000 وفي اليوم الثاني أقررت وأنا مختار أنها ليست لي، أنها لمؤمن، يقبل الإقرار. فأقر بشيء لي في ذمة غيري، كل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره يقبل، إلا في هذه الصور الثلاث. افهموا الأصل حتى نعرف هذه الصور الثلاث لماذا استثنوها. إذا كنت تطالب شخصا بمال لكنك قبل أن تأخذه منه أقررت باختيارك أن هذا المال ليس لك، مثلا أقرضت حذيفة 10,000 وبعد أن أقرضته قلت: المال الذي أقرضته حذيفة لزوجتي، أنا أخذته من زوجتي وأقرضته حذيفة. لو سدد حذيفة زوجتي يبرأ، يبرأ، لأنني أقررت أن المال لها وليس. هذا معنى القاعدة: كل من له على رجل مال في ذمته سواء كان قرضا أو عارية فأقر به لغيره يقبل، إلا في ثلاث صور. لو أقر بما له في ذمة غيره لا يقبل. الأولى:
قال: إذا أقرت المرأة بالصداق الذي في ذمة زوجها.
هذه الصور الثلاث شرطها كما سيأتي في كلام الرافعي رحمه الله أن يكون الإقرار عقيب المعاملة، بمجرد أن عقد عليها، بمجرد أن عقد عليها ستستحق المهر 100,000، ستستحق بالعقد كم؟ 50. بعد العقد قالت: 50,000 التي لي عند فلان الذي هو زوجها هي لجاري فلان أو لجارة فلانة. هنا اقترن بالإقرار شيء، ليش اقترن بالإقرار شيء يكذبه؟ متى انتقلت 50 هذه وأنت ما ملكتها بعد؟ يعني الآن عقد عليها الزوج والآن استحقت عليها المهر، هل يمكن أن يكون 50 هذه قد انتقلت إلى جارتها؟ فاقترن بالإقرار ما يكذبه. فقالوا هنا: إذا أقرت المرأة يعني لأجنبي بالصداقة الذي في ذمة الزوج، لكن بهذا القيد أن تقر به عقيب العقد، عقد النكاح. أما لو أقرت به بعد مدة، بعد مدة من الزمن، يمكن أنها تكون وهبت المهر الذي قالت الذي في لي عند فلان عند زوجي هو لك، تكون وهبته أو حصل بينها وبينه معاملة وأحالت عليه، اشترت من شخص عمارة وقالت: خذ قيمة العمارة من زوجي فلان، أنا لم أستلم المهر منه، أنا حولت عليه. لكن الآن المدة التي وقع ما بين الإقرار والعقد لا يمكن أن يكون هناك انتقال لهذا المال إلى ذمة أخرى، فاقترن بالعقد ما يكذبه ويبطله، لأننا حين الإقرار نقطع أن ملكيتها له لم تنتقل بعد، لا زال المهر في ملكها. نفس الكلام أيضا لو حصل الإقرار من الزوج في الخلع. قال الثانية:
قال: وإذا أقر الزوج بما خالع عليه في ذمة امرأته.
يعني دفعت له المرأة عمارة وخالعته، وعقيب المخالعة قال: العمارة هي لفلان، أنا غصبتها من فلان، كيف وأنت؟ قد يكون له غرض في هذا الإقرار، لأنه لو أقر لفلان قد يستطيع أن يطالبها بعوض آخر عن الخلع. كل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره قبل، إلا في هذه الصور، هذه هاتان صورتان. ف فالمال الذي ثبت في ذمتها له لأجل الخلع لا يحتمل جريان ناقل، لا زال له، فكيف يقر أنه صار لفلان؟
نعم.
يذكرون في هذه القاعدة: كل من له على رجل مال في ذمته فأقر به، يذكرون قيدا رحمه الله كأن يقول: ديني الذي على زيد لعمر، يقول هذا باطل، ديني الذي على زيد لعمر. هنا اقترن به ما يكذبه، لأنه أضافه لنفسه ديني ثم قال لعمر. أما لو قال مثله لو قال داري لفلان فهذا تناقض، كيف تقول داري ولفلان؟ أما لو قلت الدار الفلانية ترى لفلان هذا إقرار أو شهادة. لكن لو قال مسكني الذي أسكنه لفلان يعد إقرارا، لأن السكن قد يكون بأجرة لا يشترط الملك. طيب ناخذ الصورة الثالثة حتى لا نشوش عليه.
قال وإذا أقر بما وجب له من أرش جناية في بدنه،
وهذا أيضا عقيب الجناية، يقر ترى ما أستحقه على الجاني ليس لي إنما هو لفلان، ما مضى وقت يمكن أن ينتقل من ذمة فلان إلى فلان. قال هذا
إذا منعنا بيع الدين في الذمة وأوجبنا رضا المحال عليه في الحوالة، وإلا فيصح الإقرار بما ذكر.
فلا يكون هناك استثناءات. يقول هذه الصور إذا منعنا بيع الدين الذي في الذمة، أما لو أجزناه فيتصور صحة الإقرار لاحتمال وجود الناقل. كذلك لو أوجبنا رضا المحال عليه في الحوالة يصح هذا الاستثناء، أما إذا ما أوجبناه فيمكن أنها أحالت ورضي الزوج بالحوالة، أو أحال ورضيت الزوجة في الخلع وحصل انتقال للملكية، هذا وجه هذا الاستثناء. قال
وحمل الرافعي رحمه الله ما ذكره صاحب التلخيص على ما إذا أقر بها عقيب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل. قال لكن سائر الديون أيضا كذلك فلا ينتظم الاستثناء.
وتبقى القاعدة على عمومها: كل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره قبلا ولا استثناء. يعني الرافعي هدى من الاستثناءات هذه كلها وارتاح منها. قاعدة.
قال قاعدة: الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب.
هذه سهلة. الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، يعني لو جاء شخص ويقول أنا طلقت امرأتي قبل شهر هل يكون طلاقا؟ هو كاذب، هو كاذب في قوله، هل يكون طلاقا؟ تحرم عليه؟ يقول طلقت امرأتي قبل شهر 3 طلقات، يحدث الناس في المجلس وهو كذاب، هل تطلق؟ ما تطلق، لأن هذا إقرار كاذب. فالإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، ليس كقوله أنت طالق 3. لو قال أنت طالق 3 هذا إنشاء للطلاق، تطلق 3. لو قال كنت قبل أيام وهبت سيارتي لفلان هل تنتقل الملكية بهذا القول؟ هذا إقرار، قد يكون صادقا وقد يكون. لكن لو قال وهبت سيارة لفلان وقبضها فلان تمت الهبة، هذا إنشاء. فالإقرار لا يقوم مقام إنشاء. لماذا؟ لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب. لكن ماذا لو سمعته الزوجة ويقول طلقت امرأتي قبل شهر وصدقته؟ تعمل بالظاهر وتمتنع منه. قال نعم يؤاخذ. ايوه ابراهيم.
قال نعم يؤاخذ ظاهرا بما اقر به ولا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك.
نعم. فاذا اقر
ومن
ومن فروعه
ومن فروعه إذا قر بالطلاق نفذ ظاهرا لا باطنا،
لكن ينفذ باطنا أيضا إن كان صادقا، لو كان صدقة أنه طلق قبل شهر ينفذ باطنا ويحتحم عليه ديانة أيضا. نعم.
قال: وحكي وجه أنه إذا قر بالطلاق صار إنشاء حتى يحرم عليه
باطنا، يعني هذا الإقرار يحرم عليه باطنا، يعني كأن الإقرار صار إنشاء، هذا في وجه عندهم. والصواب أن الإقرار إن كان صادقا حرمت عليه ظاهرا وباطنا، إن كان كاذبا تحرم عليه ظاهرا إن طالبت هي وصدقته، إذا كذبته أيضا وهو قال أنا كذبت في هذا الإقرار تبقى الزوجية على حالها. ومنها
قال: ومنها اختلف في الرجعة والعدة باقية فادعاها الزوج فالقول قوله،
يعني أقر القول قوله، ويكون قوله هو في أثناء العدة يقول راجعتك قبل يومين، هذا إقرار. لو قال أنا مراجع عندهم الرجعة، عندهم الرجعة عفوا حتى ما نخالف الأصل المذهب، الرجعة عندهم لا تكون إلا بالوطن، لا تكون بالقول، واختلف هو يدعي أنه وطئها في حال العدة والعدة لا زالت باقية، يقبل قوله، الأصل بقاء العدة وإمكان الرجعة، يعني التفريع على القول خطأ هنا. لكن لو ادعى الرجعة بعد خروجها من العدة فلا يكون القول قوله، لذلك هذا القيد مهم. اختلف في الرجعة، هي تقول لم ليس لك رجعة، لم تكن في العدة، وهو يقول وقعت الرجعة، أقر على نفسه بالرجعة، فيقبل قوله إلا أن تأتي هي ببينة. نعم.
قال: ومنها لو قال تزوجت هذه الأمة وأنا أجد طول حرة ففي نصه أنها تبين بطلقة فلو تزوجت بعد عادت بطلقتين. وقال العراقيون:
فلو تزوجها بعد،
قال فلو تزوجها بعد عادت بطلقتين. وقال العراقيون: هي فرقة فسخ لا تنقص العدد،
عدد الطلقات. هذه أيضا لطيفة، أقر على نفسه أنه تزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج حرة، هذا الإقرار يقوم مقام الإنشاء كأنه طلق الأمة. لماذا؟ لأننا تبين أن هذا العقد باطل. لماذا باطل؟ لأنه لا يجوز له أن ينكح الأمة وهو يستطيع طول الحرة، ففي نص الإمام الشافعي أنها تبين بطلقة، فكأنه بهذا الإقرار أنشأ طلاقا، فقام الإقرار مقام الإنشاء على خلاف القاعدة، الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، هنا بمجرد إقراره تطلق طلقة. فإن تزوجها بعد عاد معسر لا يطول الحرة وعقد عليها من جديد يبقى له معها طلقتان فقط. نعم.
قال: وفي فتاوى القفار لو ادعت عليه أنه نكحها وأنكر، فمن الأصحاب من قال لا تحل لغيره وهو الظاهر ولا يجعل إنكاره طلاقا، بخلاف ما لو قال نكحتها وأنا أجد طول حرة، لأنه هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته، وهنا لم يقر أصلا.
أيوة. قالت هي فلان زوجي وهو قال لا، هي الآن أقرت على نفسها أنها زوجة لسعيد، هل لمحمد أن يعقد عليها لأن الزوج قال لا، أو ليس له أن يعقد عليها لأنها أقرت بالزوجية لغيره؟ لو ادعت يعني أقرت أنه نكحها، إن صدقها ثبتت الزوجية، أنكر هو فهل تحل غيره؟ قال من الأصحاب من قال لا تحل غيره. لماذا؟ لأنها أقرت بالزوجية لسعيد، قال وهو الظاهر، ولا يجعل إنكاره طلاقا، خلاف المسألة تقدمت. كيف يمكن أن تتزوج أجل هي؟ هو ينكر، هل تبقى هكذا؟ ما هو المخرج لها؟ هي تقول لزكريا أنت زوجي، وهو يقول لا، فهي تعتقد أنها زوجة لفلان لزكريا، هو يقول لا، هل تبقى معلقة هكذا بلا زوج؟ ما هو المخرج؟ قيل
قال وقيل بل يتلطف الحاكم به حتى يقول إن كنت نكحت
إن كنت
حتى يقول إن كنت نكحتها فقد طلقتها. نقله الرافعي
كذا تحل الغير. قال إن كنت علق الطلاق على وجود النكاح، إن كان حصل نكاح لها فقد طلقتها، فقد طلقتها، طلقتها الآن إن شاء أو طلقتها من قبل، لا طلقتها الآن على الإنشاء. نعم.
قال ومنها لو قال طلقتك ثلاثا بألف فقالت بل سألتك ذلك وطلقتني واحدة فلك ثلث الألف. قال الشافعي رحمه الله إذا لم يطل الفصل طلق الثلاثة، وإن طال ولم يمكن جعله جوابا طلق الثلاثة بإقراره.
لو قال الزوج طلقتك ثلاثا بألف ريال هذا إقرار، فأستحق الألف، كأنه يقول ادفع الألف. فقالت هي لا، بل سألتك أن تطلقني ثلاثا ولم تطلقني إلا واحدة فلك ثلث الألف فقط، هذا على سبيل المخالعة. فبماذا يحكم؟ بإقراره. هل يكون إقراره هذا إنشاء؟ طلقتك ثلاثا بألف هذا إقرار، هل يكون يقوم مقام الإنشاء؟ قال الشافعي إن لم يطل الفصل طلق الثلاثة يكون كالإنشاء، وأما إن طال ولم يمكن أن يجعل جوابا لقولها سألتك طلق الثلاثة بإقراره. ما الفرق بين القولين؟ الفرق الآن في ماذا يستحق عليها، هل يستحق الألف كاملة أو ثلث الألف؟ قال الفقهاء يتحالفان، يحلف أحدهما، يحلف هو أنني يستحق الألف أو تحلف هي، أو يحلفان ويسقط العوض. ومنها
قال ومنها لو أقر الزوج بمفسد من إحرام أو عدة أو ردة وأنكرت لم يقبل قوله عليها في المهر.
نعم، لأنه يضر بها ويطالب بالمهر. نعم.
قال ويفرق بينهما بقوله،
مع أنه أقر فقط ولم ينشئ ما يفسد النكاح، أقر بمفسد فقط، هنا وجعلنا الإقرار كالإنشاء. نعم.
قال أصحاب القفال وهو طلقة حتى لو نكحها عادت إليه بطلقتين. قاعدة من أنكر حقا لغيره ثم أقر به قبل.
أنكر ثم رجع يقبل، إلا في صور منها.
قال إلا في صور منها إذا ادعى عليها زوجية فقالت زوجني الولي بغير إذني ثم صدقته. قال الشافعي لا يقبل، وأخذ به أكثر العراقيين، وقال غيرهم يقبل، وصححه الغزالي.
يقبل كما لو أنكر حقا ثم أنكره، ادعى عليها الزوجية قالت لا، الزوجية ليست قائمة، لماذا؟ قالت ولي زوجني بغير إذني، ثم قالت تدري الزواج كان بإذني. هل تثبت الزوجية ولا ما تثبت؟ تثبت برجوعها أو لا تثبت بوجود الإنكار؟ فيه الخلاف هذا. قال الشافعي لا يقبل رجوعها، وأخذ به أكثر العراقيين، قالوا لا تثبت الزوجية لأنها ما صدقته وادعت ما يبطل العقد وهو عدم الإذن. وقيل يقبل رجوعها كما لو أقرت لو أنكرت قال لي عندك ألف ريال قالت لا، وبعد يوم قالت لا صدقت لك عندي ألف ريال، يقبل قوله رجوعه هذا. قالوا كذلك هنا. نعم.
قال ومنها
كانت صادقة في الرجوع، الأقرب أنه يقبل ظاهرا وباطلا. نعم.
قال ومنها لو قالت انقضت عدتي قبل أن تراجعني ثم صدقته ففي قبوله قولان،
يعني راجعها بعد الطلقة الأولى أو بعد الثانية، قالت أنت راجعت بعد خروج من عدة فليس لك رجعة، ثم قالت لا الجماع وقع قبل خروجه من العدة، قبل الطهر، انتهاء الطهر الثالث. فهذا الخلاف الذي تقدم أيضا موجود هنا. نعم.
قال: قاعدة: كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه، لأنه لا يعلم إلا من جهته إلا حيث تتعلق به شهادة، كشهادة المرضعة ورؤية الهلال ونحوه، أو دعوى كولادة الولد المجهول واستلحاقه من المرأة، وسيأتي لهذا تتمة في باب الشهادة.
الأصل في الإقرار أن من أخبر عن فعل نفسه قبل منه ويكون إقرارا. قال: قتلت فلان، بعت السيارة الفلانية، قذفت فلانا، كل من أخبر عن نفسه بفعل يقبل منه، لأنه لا يمكن أن يثبت إلا بشهادة أو من جهة إقراره. لكن استثنوا هذه المسائل لنظر في غاية الدقة عندهم. شهادة كشهادة المرضع إلا حيث تتعلق به شهادة كشهادة المرضعة. المرضعة إذا شهدت أنها أرضعت فلان، هل يحرم عليها بمجرد قولها؟ قد تدعيها، تقر أنها أرضعت فلانا. لماذا؟ تريد نفعا لها وهو أجرة الإرضاع، فهي تجر لنفسها نفعا بهذا الإقرار، فلا يقبل إقرارها بالإرضاع إن كانت تريد الأجرة. أما إذا كانت تريد أن تثبت المحرمية بالإرضاع، فينظر هل شهد معها غيرها، ثم ينظر هل شهدت على فعلها، فعل نفسها. فلو قالت عندهم: أشهد أني أرضعته، لن تقبل. وأما إن شهدت على فعلهما فقالت: أشهد أنه ارتضع مني، قبل. يعني حينما تلفظ بالشهادة لا تحكي فعله، تقول أرضعته لأنها متهمة، لكن تحكي فعله هو، تقول ارتضع مني، فلا تخبر عن فعل نفسه. كل من أخبر عن فعل نفسه، كذلك في رؤية الهلال لا يقول أشهد أني رأيت الهلال. إذا قالها لا تقبل شهادته، لكن ماذا يقول؟ يقول: أشهد أن هذه الليلة من ليالي رمضان، أو أشهد أن رمضان دخل بالرؤية، أو أشهد بطلوع هلال رمضان. هذا يعني بحث دقيق، ولا أرى حاجة له. يعني لو شهد أنه قال أشهد أني رأيت الهلال يقبل قوله، ولا يجر لنفسه نفعا بمثل هذا. كذلك دعوى ولادة المجهول، مجهول النسب، أخرج المعلوم، لا يقول ولدي، أو في الاستلحاق، استلحق الولد الصغير من أمه. لو قال: ولدي ولدته في ملكي، أو قال: هذا ولدي، لا يثبت عندهم الاستيلاد، لأنه يحكي عن فعل نفسه، ويثبتون النسب احتياطا، لأنه لو قال هذا ولدي يحتمل أنه حصل قبل الملك. هذا يعني نتجاوز فيه نوعا ما، قد يكون فيه مشقة. نعم. أخيرا،
قال: قاعدة: كل ما لا يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به.
نكتفي بهذا، كل ما لا يثبت في الذمة، وهذه يعني علم الله الآن، خفف الله عنكم، كل ما لا يثبت في الذمة الذي لا يمكن أن يضمن لا يقبل، لا يصح الإقرار به. كما لو أقر بكلب لفلان، أو بخنزير، أو بجلد ميتة، أو بنجس سرجي، أو جلد ميتة قبل الدباق، هذا عندهم هذه القاعدة: ما لا يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به. لو قال له: عندي شيء، يقول عبد العزيز: رفع عليك دعوة في المحكمة يطالبك بشيء، قال: يطالبك ب10,000، قلت: صدق، له عندي شيء. شيء هذا فسره، ما هو؟ هل هي 10,000؟ قال: لا، شيء. فإن فسره بكلب أو خنزير أو جلد ميتة أو نجاسة لا يقبل، لا بد أن يفسره بما يصح الإقرار به مما يثبت في الذمة من الأموال المنقولة أو غير المنقولة.
والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم.